الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وأستثمر الوقت دون إطالة في مقدمة على الإطلاق، وأدخل وأقول منبها كعادتي إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا ركزنا بإذن الله. لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان أهل البيت، وقصدنا بأهل البيت هم أهل بيت محمد النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أننا لازلنا في سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الحلقة الأولى عن ميلادها وعن من روى عنها وبالنسبة لروايتها أيضا، وتحدثنا عن شيء وجانب من حياتها. ثم في الحلقة الثانية تحدثنا عن زواجها بعلي رضي الله عنه وأرضاه، وتحدثنا عن بعض أبنائها، ثم تحدثنا عن بعض مناقبها. وفي الحلقة الثالثة بإذن الله جل وعلا توسعنا في المناقب، وبينا مكانة فاطمة في قلوب أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وركزنا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى معاوية رضي الله عن الجميع، وركزت أيضا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من آل بيت النبي في تبجيلها وحبها لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا تحدثت في الحلقة الرابعة عن وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكنت قد شرعت في رد بعض الشبه، إلا أن الوقت قد انتهى. قلت وفي هذه الحلقة الخامسة من سلسلة أهل البيت، ولازلنا في سيرة وترجمة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فإني آثرت أن أجعل الحلقة تحت عنوان شبهات في سيرة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه السلسلة يا جماعة قصدت أن أعالج منها ثلاثة. أولا أن أعالج قلوب الشيعة الذين غالوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعبدوا بعضهم وكفروا بعضهم، وجاز نقول وكفروا بعضهن، وتحدثوا بإفك عظيم وشر يعني وخيم. أيضا قصدت أن أعالج صدور المغالين من المتصوفة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أردت أن أذكر إخواني وأحبابي وآلي من آل السنة والجماعة بمكانة أهل البيت، وأن أذكرهم بأن حبهم دين، وبأن أمرهم بإذن الله جل وعلا إنما يقوم على مدار الدليل، وأنهم هم يكفي أن نقول إنهم آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلهم علينا الكثير والكثير. المهم هذه الحلقة سأدور فيها على ثلاث. أما النقطة الأولى سأنسف فيها نسفا بإذن الله جل وعلا تلك الشبهة التي تسمى بمظلومية فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ووددت بذلك أن أضرب سياق الشيعة الروافض في هذا المنوال حتى يعود الجميع بإذن الله جل وعلا إلى الطهر والفضيلة وإلى الحق في الترجمة والسيرة. والنقطة الثانية بإذن الله جل وعلا بالنسبة لأرض فدك وقضية فدك التي افتعلها الشيعة الروافض، فإني أيضا سأنسفها نسفا بالدليل بإذن الله جل وعلا. ولا يبقى لي في النقطة الثالثة إلا أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضل فاطمة، وفيها مغالاة وغلو قصدت بإذن الله جل وعلا أن أنسفها حتى أطهر الساحة منها. أيضا أبدأ بإذن الله جل وعلا بالنسبة لمظلومية الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. هذه الفرية تقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقولون يزعمون يكذبون يقولون بأنه رفس بالسين رفس السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في بطنها، فكسر ضلعها وأسقط ولدها التي كانت تحمله، ويقولون كان اسمه محسنا. وإلى آخر ما ذكروا من هذا الجرم الخطير المفتعل من قبل أذهانهم وفساد عقائدهم. ولذلك أبدأ بالترتيب هكذا حتى أستطيع أن أنسف الشبهات. إن الإنسان المنظم في مادته العلمية يسهل الأمر على الكثيرين، وإني أخذ النظام من أئمتنا بإذن الله جل وعلا. ولذلك سأفند الشبهة بالنقاط. أبدأ بالنقطة الأولى، قلت النقطة الأولى أن هذه الفرية مفترة ولم يثبت فيها حديث صحيح. مرة ثانية، أنها مفترة ولم يثبت فيها حديث صحيح، وكل الأسانيد التي جاءت في هذه الفرية من قبل الأفاكين والكذابين لا يصح فيها شيء، بل مدارها يدور ما بين الضعيف والموضوع، يدور ما بين الضعيف والموضوع. مرة ثانية، عشان المادة العلمية ما تبقى صعبة في صدور الناس أو في عقول الناس، بقول له هذه الفرية هي مظلومية الزهراء، يعني مفترة لم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها حديث واحد صحيح، بل كل أساندها تدور ما بين الضعيف والموضوع. يبقى أول نقطة، ما ثبتش عندنا أي شيء صحيح في هذه الفرية على الإطلاق. أنتقل إلى النقطة الثانية، قلت هذه الروايات التي دارت ما بين الضعيف والموضوع في مظلومية فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تناقض ما كان عليه علي رضي الله عنه وأرضاه من شجاعة وشهامة وبطولة وقوة، حيث تمثلون جانب علي بأنه كان جبانا حاشاه، وبأنه ربط من عنقه وجر حاشاه، وبأنه يرى أحدا يضرب عرضه على الملأ حاشاه، ويرى إنسانا يكسر ضلع زوجاته ويسقط ولدها ثم يكون ساكتا جبانا أبدا حاشاه. هذا يتعارض تماما ما عليه الخليفة الراشد المبشر بالجنة علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية العقلية. ولذلك قلنا ثبت من خلال التراجم والسيار أن عليا كان شهما، أن عليا كان بطلا، أن عليا كان شجاعا، أن عليا كان قويا. وأعتقد أن الجاهليين حتى قبل الإسلام ما كان أحد على الإطلاق ليسمح بأن يفعل بعرضه هذا على الملأ، حتى وإن كان دونه الموت في الحال وفي اللحظة. إذن النقطة الأولى لم يثبت فيها حديث صحيح على الإطلاق، وكلها روايات ما بين الضعيف والموضوع. اثنين، أنها تناقض ما عليه علي رضي الله عنه وأرضاه من الشهامة والبطولة والشجاعة والمروءة والقوة إلى آخر هذه الصفات. النقطة الثالثة، عظم الدفاع عن العرض في الإسلام، بمعنى أن الإسلام شرع الدفاع عن العرض، فلا يحق لإنسان أن يخذل عرضه على الإطلاق، بل المال وهو أدنى من العرض. المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في الصحيح، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، يعني ما يأتي صائل مجرم يحاول أن يقتحم علي داري وأن يأخذ مني مالي لا أعطيه، لأن الرجل قال يا رسول الله أرأيت لو جاء، يعني هذا المجرم يعني إلي يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته أنا اللي قتلته؟ قال هو في النار. والنبي يعقف فيقول ومن قتل دون ماله، كما في صحيح مسلم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إذن لابد الإنسان أن يدافع عن ماله، ما بالك بالعرض؟ وليس هناك أعلى من العرض، وليس هناك أسمى من العرض، وليس هناك أغلى من العرض. المال يأتي ويزول، المال يصعد عنه الإنسان، المال يتنحى عنه الإنسان ولا يعير به، لكن العرض لا يمكن أن يعوضه الإنسان على الإطلاق، ولا أن يستعيده إذا ما احترامي زال على الإطلاق، إذا زال على الإطلاق، ولا له أن يرفع رأسه أمام الناس على الإطلاق إذا انتهك عرضه وكان له نفس على ظهر الحياة. ولذلك قال الشاعر العربي أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله في العرض بعد، لا بارك الله في المال بعد العرض، وبعضهم يقول لا بارك الله بعد العرض بالمال، يعني ما يبرش المال بعد ما العرض يروح، هو إيه اللي بعد العرض؟
لا يملك الإنسان سوى عرضه على الإطلاق. يبقى هنا بنقول أصل عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أي بركة في المال بعد زوال العرض. ولذلك قلت وليعقل أن عليا الذي سمع الدلالات من كتاب رب البريات والدلالات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجاهل ذلك بالنسبة لعرضه بأن يفعل به ذلك على الملأ. إذن ثبت بالدليل القطعي في هذه النقطة أيضا أن رواية إفك مفترى، برضو عشان أربط خيوط الأمة خطرة جدا، أول نقطة ببساطة بسهولة بالعمية خالص، هذه رواية لم يأتي فيها ولم يثبت فيها حديث واحد صحيح وهي مفترى، كل ما فيها يدور ما بين الضعيف والموضوع. اثنين، قلنا هذه الروايات تتناقض مع ما عليه علي رضي الله عنه وأرضاه من شهامة، من بطولة، من رجولة، من قوة، من مروءة. ثلاثة، قلنا أن الذب عن المال وأن الدفاع عن المال، ولو قتل الإنسان دون ماله فهو شهيد، ما بالك بالعرض، والعرض مقدم على المال في دين الله جل وعلا وعند العقلاء بل حتى عند الجاهلين قديما. ولذلك قلنا لا يمكن لعلي الذي سمع من في النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد والمال أدنى من العرض بأن يسكت على عرضه بهذه الصورة على الإطلاق. أدخل في النقطة الرابعة، هي مكانة فاطمة، يعني مكانة السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة. يعني معقول أن عمر جاي ومع خالد إلى آخر هذه الأمور، الصحابة واقفين وعلي خرج من البيت والزبير خرج من البيت والصحابة كلتهم بيشاهدوا، وينظر صحاباته إلى البضعة النبوية والجهة المصطفوية وهي يفعل بها هذا أمام الجميع ويسكتون. من قال بذلك؟ من قال بذلك؟ ده عمر لما صعد المنبر وقال أرأيتم لو أني عوججت هكذا، أرأيتم لو أني عوججت هكذا، يعني في دين الله، قالوا لقومناك بسيوفنا هكذا. مجرد عوجات في الدين وحاشاه، فهو يختبر إيمانهم وعقيدتهم، فيجي هنا ينصدق أنك تقول أن عمر فعل ذلك ببنت النبي، كسر ضلعها وأسقط ولدها وكان سببا في مماتها، ويسكت الصحابة أجمعون. إزاي؟ بأي عقل؟ ومعلوم مكانة السيدة فاطمة في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في قلب أبي بكر الصديق، في قلب عمر، في قلب عثمان، في قلب علي، في قلوب الجميع، في قلوب الجميع من أصحاب النبي، إنها بنت النبي والكل قد علم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بضعة مني، من آذاني فقد آذاني. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين وقال أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سلمكم. ونبي بين لنا أن من آذى فاطمة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن من آذى فاطمة فقد آذى النبي، ومن آذى النبي فقد آذى الله جل وعلا. يبقى بأي عقل نقول أن الصحابة سكتوا وصمتوا ورضوا بفعل ذلك ببنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا من غير المقبول، لا يقبله أبلة ولا متخلف، أما بالكم بالعاقل، فما بالكم بالعقل. يبقى انتهينا من النقطة الرابعة. مرة ثانية ألم شتات النقاط، هذه الفرية مظلومية فاطمة رضي الله عنها وأرضاه الزهراء، بقوله المظلومية لم يثبت فيها حديث واحد صحيح، وهي رواية مفترة، والرواية بكل طرقها تدور ما بين الضعيف والموضوع. اثنين، قلنا تتناقض مع ما عليه علي رضي الله عنه وأرضاه من كرم وشهامة وبطولة ورجولة إلى آخر هذه الأمور. ثلاثة، قلنا أن من قتل دون ماله في الإسلام فهو شهيد، والعرض أعظم وأعز، فلا يمكن الإنسان أن يتخيل أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعلم بأن من قتل دون ماله فهو شهيد ويسكت على ما يحدث في عرضه من جراء ذلك. أربعة، معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبجلون فاطمة ويوقرون فاطمة لأنها بضعة نبوية وجهة مصطفوية، وقد سمعوا جميعا وعلموا، أو على الأقل عالموا، إن كان سمع بعضهم فقد بلغ البعض الآخرين، بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فاطمة بضعة منه، من آذاها فقد آذاه. ومعلوم أنهم قد علموا أن النبي قال لها ولزوجها ولأولادها أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سلمكم. فلا يمكن أن يسكتوا ولا أن يقروا على شيء يحدث لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ظلم، أو حتى أن يحدث لها مكروه. يبقى دي النقطة الرابعة. نقطة الخامسة، العلاقة الوطيدة بين عمر وبين علي، بين عمر وبين علي رضي الله عنهما وارضاهما. واحد علاقة وطيدة، نعم كان بين الاثنين علاقة وطيدة جدا، ومحبة عظيمة جدا، وتبجيل وتوقير بين الاثنين. حتى أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى على عمر، ويخشى على حياته، ويخشى عليه أن يهلك أو أن يموت في فتوحات روم وما شبه ذلك، لأنه عزة للإسلام وللمسلمين. بل هو يثني على عمر رضي الله عنه وأرضاه، على عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاته، فيقول لله بلاء فلان، لله بلاء فلان، لقد قوم الأود وداوى العمد وخلف الفتنة وأقام السنة وذهب تقي الثوب في خطبة، يعني ذكروها في نهج البلاغة في ثناء علي رضي الله عنه وارضاه على الخليفة عمر رضي الله عنه وارضاه من بعد مماته. إذا لما نقول يعني الخليفة علي رضي الله عنه وارضاه يثني على الخليفة عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ممات عمر، هو خايف من مين؟ هو علي بن طالب خايف من مين عشان يثني؟ مش كده وبس، ده لما طعن عمر رضي الله عنه وارضاه، لما طعنه ابو اللؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله جل وعلا وحمل الى داره فالكل يعوده، ابن عباس يقول فسمعت صوتا من خلف عاتقي او من خلف منكبي، من ورايا من ورا كتفي، يثني على عمر ويبشره بالجنة. قاعد يثني عليه ويبين قدره وبيقول ان سمع النبي يبشره بالجنة. قال فنظرت خلفي فإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فمعقول علي بن أبي طالب الذي يثني على عمر بعد وفاته ويثني عليه وهو يموت بعدما طعن، يثني عليه ويبشره بالجنة ويعلمه بذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي نقول ان عمر كان فاعل بزوجته ذلك وتكون العلاقة الوطيدة دي؟ بل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في حرب الروم، يعني في غزو الروم، لما اراد عمر الخروج ما كان من علي رضي الله عنه وارضاه الا ان جزع وذكره بانه ان يهلك فالدائرة ستدور عن المسلمين، وحذره من ذلك وامره ان يرسل رجلا مجربا وان يرسل معه الناصحين الاكفاء من المسلمين، وأن يبقى هو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع له مكروه. لماذا؟ لأنه حرز لهؤلاء بعد رب الأرض والسماء، بمعنى أنهم حينما يعلمون أن قائدهم موجود وأنه يحثهم وأنه يحضهم ترتفع الروح المعنوية عند هؤلاء. لكن لو قتل القائد في ساحة الوغى في أرض المعركة فإن العزيمة تنهار وإن الهمة تتدنى، وساعات ينتصر العدو على المسلمين. ولذلك فإن عليا كان ناصحا شفيقا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. لذا أقول بعد كل ذلك وغيره والثناء على أبي بكر وعمر، لذلك كان علي كثيرا ما يثني على أبي بكر وعمر، ويتبرأ ممن يلعن أبا بكر وعمر، ويتبرأ ممن يتطاول على أبي بكر وعمر. فعلي رضي الله عنه وأرضاه ثبت أنه آثم على أبي بكر وعمر فقال لعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام عظيم، وفي رواية أيضا في شديد، فرحمهما الله وجزاهما أحسن ما عمل. هذا كلام علي رضي الله عنه وأرضاه حتى فيما أوردوهم. فعلي رضي الله عنه وأرضاه حينما يثني على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ويثني على عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الثناء العظيم، بهذا الثناء العظيم مع ما ذكرته سابقا، الأمر يدل دلالة قاطعة على أن العلاقة كانت وطيدة بين علي وبين عمر، وأنها لم تكن مجرد جيرة، ولا أنهما من أهل مكة سوية، لا على الإطلاق، بل إن الأمر يدل على الأخوة الإيمانية في أعلى درجاتها، ويدل أيضا دلالة قاطعة على الحرص من الإثنين لبعضهما البعض، وعلى حب الإثنين لبعضهما البعض، وعلى خوف الإثنين على بعضهما بعضا. إذن أقول للشيعة: ما الذي يدخلكم بين هذا وذاك؟ هذا حبيب وهذا حبيب، هذا قريب وهذا قريب، هذا يثني وهذا يثني، والعلاقة طيبة للغاية وطيدة للغاية، أي كانت بين الإثنين. فما الذي حشركم؟ حشركم الله في جهنم إن لم تتوبوا إلى الله جل وعلا من لعن أبي بكر وعمر ومن هذا الكلام السخيف، والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة في تلك، قلت أنا انتهيت من خمس، كما عودت الجميع على الحفظ مني، أقول: الأولى أن الرواية مفترة، لم يثبت فيها حديث صحيح، بل الروايات التي جاءت بمظلومية الزهراء تدور ما بين الضعيف والموضوع. ثانيا التناقض الرهيب بينما علي رضي الله عنه وأرضاه من شهامة، من بطولة، من قوة، من رجولة، من خوف على عرضه، وبينما جرى في هذه المظلومية. الثالثة أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعلم بأن من قتل دون ماله فهو شهيد، وبأن العرض أعز وأعظم من المال، فأن لعلي أن يسكت على عرضه وأن يقر بما يحدث في عرضه، فهذا مناقض تماما. الأمر الأكثر من ذلك، وأبين في نقطة في غاية الأهمية: ما كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه في قلوب أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت مكانة عظيمة، إذ أن الأصحاب بجلوا فاطمة ووقروها لأنها بضعة، أنها بضعة، هي بضعة نبوية، وهي جهة مصطفوية، وهي التي من آذاها فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت هذا مما لا يصح على الإطلاق. أيضا بينت العلاقة الوطيدة بين عمر رضي الله عنه وأرضاه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه، وبينت المحبة والحذر والخوف، وبينت أن الاثنين كان على حب عظيم، وكان على علاقة طيبة، وأن الأخوة الإيمانية كانت بينهما في أعلى درجاتها. أيضا في نقطة في غاية الأهمية: علي رضي الله عنه وأرضاه لما ماتت فاطمة وتزوج علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في حياة فاطمة ما تزوج عليها ولا تسرى، لكن بعد موت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه تزوجها وتسرى. لما تزوج علي رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة فاطمة ورزق بمولود، ماذا سمى؟ هذا ما نلتقي به بعد الفاصل بإذن الله جل وعلا.
سنعود عدنا.
عدنا بفضل الله جل وعلا. قلت إن علي رضي الله عنه وأرضاها لم يتزوج على فاطمة على الإطلاق في حياتها، ولم يتسارى لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا حينما طلب من علي بأن يجمع بين ابنة عدو الله أبي جهل وبين فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وذكرنا ذلك. المهم أن عليا تزوج بعد موت فاطمة رضي الله عنها وارضاها وتسرى، وولد المولود لعلي، فماذا سمى؟ سماه عمر. فإن كانت هناك محنة بين علي وعمر، إن كانت هناك إحنة بين علي وعمر، إن كانت هناك مشكلة بين علي وعمر، إن كانت هناك كراهية بين علي وعمر، فهل يسمي علي ولده باسم عمر؟ إني أريد أن أخاطب العقلاء، أقول للشيعة الروافض: أعطوني عقلا ولا تجعلوا عقولكم ماحذيتكم على الإطلاق، ركزوا معي، فإن ندعوكم إلى الجنان لا إلى النيران، نأخذ بأيديكم إلى الهداية لا إلى الضلال على الإطلاق، كما يفعل المعممون الذين خضبت عمائمهم بآثام الخمس والمتعة وما شابه. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن علي رضي الله عنه وارضاه لما ولد له ولد سماه عمر، عمر ابن علي ابن أبي طالب، عمر ابن علي ابن أبي طالب، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. بل آتي إلى النقطة السابعة وهي القاصمة، طبعا كل نقطة فيما ذكرتها يعني من قبل قاصمة، كل نقطة قاصمة بذاتها، لكني أختم بضربة قاضية كما يقولون. المعلوم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتجه إلى علي وطلب منه أن يزوج بناته له، يعني بالعمية خالصة هو عشان ما تفهمش يفهم، من الرافض علي رضي الله عنه وأرضاه له بنت اسمها أم كلثوم، لأن فاطمة زوجة بنت النبي زوجة علي أنجبت له بإذن الله، يعني أنجبت لعلي مين؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. فعمر بن الخطاب راح لعلي بن أبي طالب وطلب منه يتزوج أم كلثوم. معقولة هيبقى عمر ضرب فاطمة في بطنها، يعني رفسها في بطنها، كسر ضلعها، أسقط ولدها، خلاها نزفت، وبعدين يروح كمان يتجوز بنتها؟ معقول؟ يعني أي عقل يا سادة، أي عقل يا سادة. عمر راح وتزوج فعلا أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاه، اللي أمها فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، وأبوها علي رضي الله عنه وأرضاه، أهو النسب. وفرح عمر، فرح عمر بهذا النسب، وهرول إلى المهاجرين وقال لهم هنئوني هنئوني هنئوني. قالوا بما نهنئك؟ قال تزوجت أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة. قالوا طيب ويعني ايه؟ قال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. أنا نلت الشرف، تزوجت أهو دي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أظن يعني يبقى كمان نسب علي يسمى ابن عمر، علي يزوج بنته لعمر، إيه اللي بعد كده؟ أنا عايز أعرف فين العداء؟ فين العداء ليه؟ فين العداء لأي إنسان عنده ذرة من فهم؟ ولذلك أقول لطلاب العلم وللمحبين وللجميع اقطعوا دي، شيروها، يعني النقاط السبع التي ذكرتها وانشروها في كل مكان وضعوها على مواقع الشيعة العوام حتى يتوبوا إلى الله جل وعلا مما يقترفون، لأننا نتمنى لهم الجنان ونتمنى لهم الهداية ونتمنى لهم الرضوان. ولذلك نقول لكم من باب الأمر بالمعروف، من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإحنا ما بنكفرش عوام الشيعة على الإطلاق، بقوله ابعثوا لهم السبع نقاط بإذن الله جل وعلا، أطعهم وملبوا، يعني اشتغلوا على الشبكة العنكبوتية بكل ما أتيتوا، بالبساطة لأني ذكرتها، بالأدلة لأني ذكرتها، بالنقاط السبع لأني ذكرتها، فليس هناك أقوى بإذن الله من ذلك نقلا. فإن نقل فقط مجرد نقلة أهو. فبإذن الله حينما يستمع عوام الشيعة لما ذكرته في النقاط السبع، أعتقد بإذن الله جل وعلا أن الكثير منهم ممن يوفقهم الله جل وعلا سيعودون ويتوبون. يبقى أنا انتهيت من نسف هذه الشبهة، وهي الشبهة القديمة والمسمى بمظلومية الزهراء. هدخل على النقطة الثانية الآن، أرض فدك، أرض فدك، يا على عملنا فدك 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 فدك، تعال نشوف إيه فدك. فدك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لما أتى النبي خيبرا إيه اللي حصل؟ حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فتح النبي صلى الله عليه وسلم قسما منها عنوة، يعني قوة، أما القسم الآخر فقد فتح صلحا، فقد فتح صلحا. يعني النبي لما حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم فتح قسم منها بالقوة، وبعدين القسم الثاني فتح صلحا. خيبر دي فتحت صلح، ده قسم من المفتوح صلح، ولذلك بنقول يعني خيبر صالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أن يزرعوها ويعطوا نصف غلاتها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرة ثانية عشان تبقى واضحة، النبي حاصر خيبر، لما حاصر يهود خيبر وأرض خيبر فتح قسما منها عنوة يعني قوة، والقسم الثاني لا في صلح، فتح صلحا مش بالقوة، ولا تعملش فيه قوة ولا سلاح. من ضمن القسم ليه ايه؟ اللي هي أرض فدك اللي احنا بنتكلم عليها. ففدك دي صالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فدك أرض فدك صالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوها ويعطوا نصف غلتها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لغايتنا احنا ماشيين ولغايتنا احنا متفقين. بعد وفاة النبي بقى صلى الله عليه وسلم ما كان من السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاه الا ان جاءت للخليفة المبايع لابي بكر رضي الله عنه وارضاه وسألته فدك، عايزة ميراثها من فدك، عايزة ميراثها من فدك. اللي ذهب الدمين انها السيدة فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحت لمين؟ لخليفة المسلمين للصديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. راح ليه؟ انا ببسط عشان الناس في الشبهة، عشان تطلب ميراثها من ارض فدك. نركز مع بعض، ايه اللي حصل؟ ابو بكر استقبلها، كان يبجلها، كان يوقرها، لكن قال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان معاشر الانبياء لا نورث، لا نورث يعني ما بتورث، ما تركناه فهو صدقه. نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقه. خلاص، اما اقول فهو صدقه. الحديث من اللي رواه عن النبي؟ ابو عبيده وعمر كمان روى الحديث، والعباس روى الحديث، وعلي بن ابي طالب نفسه روى الحديث، والزبير نفسه روى الحديث، وطلحه روى الحديث، كل هؤلاء روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابو بكر بيقول للسيده فاطمه، بيقول يا سيده فاطمه انا سمعت النبي، والنبي ده قدوه الجميع، الكل يقتدي به، الكل يقتدي بهديه، سمعته بيقول ان وجوب الاتباع له، نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة أو فهو صدقة كما جاء في المتن الصحيح. لما يقول ما تركناه فهو صدقة، خلاص يعني ملكوش ميراث، وأنا بتبع النبي، أنا بتبع النبي ونقول النبي. وعندي حديث ثاني، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وفق. على الفور غضبت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهجرته ولم تكلمه حتى ماتت. يوم الشاعر لك اهو غضبت على ابي بكر، ما قطعت الكلام معه نهائي، ولا غلط الكلام مش كده على الاطلاق، غضبت نعم لانها اجتهدت. اجتهدت ازاي؟ يعني كانت ترى تخصيص العموم، يعني النبي بيقول نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقه، ده عام، كانت ترى التخصيص في الاجتهاد بتاعه. وابو بكر رضي الله عنه وارضاه لا يرى العموم، ياخذ بعموم اللفظ، لا هو كده الحديث واجتهد على ذلك. وكل من سمع الحديث لم ينكر على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، حتى زوجها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، حتى طلحه، حتى ابو عبيده، حتى عمر، حتى العباس عمها، حتى انكر. ولذلك حسبه انه تمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السيده فاطمه ولك تركته لم تكلمه حتى مات. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول أي لم تكلمه في هذا الشأن، يعني في قضية الميراث، إلى أن ماتت. مش ما بتكلموش خالص، لا بتكلمه، لكن في الميراث لا، لا تكلمه حتى ماتت. وبعدين ده أنا أجيب لك حتة هنا ناسفة بإذن الله جل وعلا، لكن قبل ما أجيب الحتة دي عايز أقول نقطة في غاية الأهمية. أبو بكر كان خليفة وحكم بكده، حكم بكده. طيب لو انتوا عايزين تقولوا ان ابا بكر ظلم، حاشاه طبعا، طب ما عمر مسك ما اداش ليه الميراث لفاطمه لو كان ابو بكر في خطا. طيب اللي جه بعد عمر عثمان، عثمان ما اداش ليه لو كان الاول والثاني على خطا. طب اللي جه بعد الثلاثه علي زوجها، طب علي ما اداش ليه لابناء فاطمه الميراث بتاعها لو كان الثلاثه اخطاوا، طب حاشاه طبعا، طب ما علي كان يعطي. الحسن بن علي ما كان خليفة بعد أبيه ستة أشهر، لو كان شاف الأربعة وحاشاهم طبعا على خطأ ما كان يعطي. إنما أبدا على الإطلاق. أجيب لكم عقول من إيه يا جدعان؟ أجيب لكم عقول من إيه؟ يعني بتقول أبو بكر، طيب في عمر، ما عمر في عثمان، طب علي زوجها، زوجها رضي الله عنه وارضاه، الحسن ابنها، ما حدش ليه رجع على الإطلاق. وزي في واحد لما السفاح مسك الحكم قام واقف له بيقول له من ذريه فاطمه ليه مظلمه؟ قال له من ظلمك؟ قال ابو بكر. قال له ظلمك ايه؟ قال له ارضي فادك. قال ومن جاء بعده؟ قال له ظلمني اللي هو عمر. قال ومن جاء بعده؟ اللي هو عثمان. قال له ظلمني. قال له ومن جاء بعده؟ طب علي. قام مستحي وخارج جاري. ليه؟ وعاد رخى ظلمك؟ لما علي زوجك ما رجعش الحق ليه؟ هتتهم علي رخد بانه ظلم وبعدين كان متواطئ على زوجته؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ يبقى العقل فين؟ طب ابنها كمان هيبقى متواطئ على امه سيدنا الحسن؟ ايه الكلام العار ده؟ جهل وتخلف. المهم مش كده بس، تعالوا نقولوا ان في ميراث. طب لو في ميراث هيبقى كليه الميراث لفاطمه رضي الله عنها وارضاها؟ لا يمكن. السيده فاطمه يعني احدى الوارثات، بمعنى لما النبي موسى صلى الله عليه وسلم لو له ميراث، طبعا هو ملوش ميراث، لو له ميراث من الذي يرث؟ ازواج النبي لهن الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هي فاطمه، يبقى زوجات النبي لهن الثمن، يبقى نعطي لكل واحده بقى لغايه ما نعطي المجموعه الثمن. طيب فاطمه رضي الله عنها وارضاها لها النصف لعدم وجود فرع وارث ذكر، يبقى لها النصف، والباقي تعصيبا لسيدنا العباس عم النبي. يبقى الميراث بيقسم هكذا، الميراث يقسم هكذا: الثمن لزوجات النبي، النصف لسيدة فاطمة، الباقي تعصيبا لسيدنا العباس. طب ليه سيدنا العباس ما طلبش؟ ليه زوجات النبي؟ لأن زوجات النبي علمنا بالحديث، ولأن العباس سمع الحديث من النبي، هو سمع بنفسه. سيدة فاطمة تأولت رضي الله عنها وارضاها، ولذلك القضية إن لم يقع ظلم، بل هنجيب أخطر من دي، أخطر من دي. السيدة فاطمة لما جت تموت رضي الله عنها وارضاها، عشان بقى زي ما بيقولوا ضرب القضية، كل شو بقى الضرب القضية، السيدة فاطمة طلبت من اللي يغسلها؟ زوجة أبي بكر، زوجة أبي بكر أسماء بنت عمير، قالت دي اللي تيجي تغسلني ودي اللي تيجي تمرضني، يعني الأول هتقوم على تمريضي، وهي مريضة رضي الله عنها وارضاها، وهي اللي هتغسلها، وهي اللي تقوم بكل أمرها من كفن وغيره. طيب أسماء بنت عمير زوجة مين؟ لزوجة أبي بكر. هل تخرج بغير إذن أبي بكر؟ لا يمكن. هتروح بيت علي تمرض فاطمة وتقوم على أمرها بدون إذن زوجها اللي هو أبي بكر؟ لا يمكن. إذن من وافق هو أبو بكر. ولماذا اختارت فاطمة زوجة أبي بكر؟ المودة وللدين، مش كده وبس. أبو بكر جرج لما سمع بالمرض، خبط زي ما ذكرنا الرواية، طرق يعني تأذن؟ قال له آذن. قال له عايز أزور فاطمة، استأذنها أن أنا أزورها. طرق علي يا فاطمة، أبو بكر يستأذن في الدخول عليك. سيدة فاطمة قال أتحب أن أذن له؟ لأن النبي بلغنا ما حدش يخش عندك على إطلاق إلا بإذنك اللي هو إذن الزوج، فالزوجة الصالحة لا تدخل أحدا في بيت زوجية إلا بإذنه. أتحب أن أذن له؟ ما يتوش لأني كرهه، أنا ما بكلموش، أنا غضبان عليه. فين يا شيعة الكلام ده؟ فين يا روافض؟ لا على طول أتحب أن أذن له؟ أنت بتحب كده؟ طب نشوف المحبة في قلوب الاثنين. علي قال نعم، يعني أنا أحب ندخل عليك. وأحبيت مقابلته. وهي كذلك قالت أدخلهم. أن داخل على السيدة فاطمة أخذ يترضى، والله يا بنت رسول الله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. حتى رضيت أعد انبسطت وسرت من كلامه ورضيت عنه وخرج رضي الله عنه وارضاه. يبقى فين الشبهة يا رافض؟ فين؟ أنا بكلمكم هم شرع وعقل، علم وعقل، اللي يجد ذرة في كلامي يوريني. ولذلك أنا بقول لأبنائي مرة ثانية والطلاب والمشايخ والأحبة لا شبكة العنكبوتية دي، على طول شبه الأرض فلك، شيروها وابعثوها لكل مواقع شيعة، مش من باب الإساءة، لا، ما بالتعاون على البر والتقوى، من باب مساعدتهم على الخروج مما هم فيه، من باب دعوتهم إلى الحق، من باب الأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران، لأن عايزين لهم الخير، إحنا عايزين لهم الخير. يبقى أنا انتهيت من مظلومية الزهراء، انتهيت من شبهة أرض فلك، وآن الأوان أن أدخل في النقطة الثالثة بإذن الله جل وعلا، لأحاديث ضعيفة وموضوعة في حق السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أبدأ من غير ما أقولك وفي إسنادي كتلة، لأن أنا على شاشة، أنا مش قدام طلاب متخصصين، إن أنا بعد أقعر الكلام وأجيب المصطلحات، ما هو ده اللي خلانا بنغرد في ناحية والناس في ناحية، ده اللي خلى القنوات التجارية تاخد بعقول الناس وتشيطن الدين وعلماء الدين، وما قدرناش احنا نكسب الناس على الاطلاق. لا نتجنى بالأسلوب بأسلوب محترامي العوام البسيط اللي هو بتاع الشارع، لا، ولا نقعر حتى لا يصل الكلام إلى أذان الناس. زي ما واحد يجيب شبهات في البخاري بسيطة وصلت، واحد يتقعر في الجواب ما حدش فاهم أي حاجة، يبقى الشبهة اللي ثبتت. لا، أنا برد رد علمي عقلي بأسلوب جميل يفهمه العالم وغير المتعلم. دي هي دي. أدخل بقى على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الحديث الأولاني بينسبوه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، بتقول إيه الحديث، أجيب لك الأول بالمعنى وبعدين نجيبه لك رواياته. بتقول كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه، يقبل فاطمة، يعني كتير قوي يقبل فاطمة، قبل فاطمة. قلت له يا رسول الله هذا الشيء ده ما كنت تعمله كتير، الوقت بتقبل فاطمة كتير ليه؟ لا اسكتي، ده وأنا في المعراج لما أسري به ثم عرج به إلى السماوات العلى، رحت الجنة ودخلت الجنة، لقيت شجرة مش أجمل من كده، بياض ما فيش أبيض من كده، ثمار ما فيش أطعم من كده، جمال ما فيش أجمل من كده، قمت واخد منها ثمرة قلتها جميلة، أم ربنا منزلها في صلبي، نزلت في صلبي، نزلت فضاضعت أي جامعت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يعني الكلام على لسان النبي، والنبي بريء منه طبعا، إن النبي قام نازل مجامع عائشة، قامت التفاحة بتاعت الجنة دي نزلت من صلبه وبقت هي النطفة وبقت في خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فحملت بها فإذا هي فاطمة. وإذا يقول كلما اشتقت إلى الجنة أقبل فاطمة، لأن فاطمة حتة من الجنة، ده هي الثمرة لاني كلتها. لا لا ثمرة إيه ونزل إيه، وبعدين يقوم إيه في النهاية يقولوا وهم إله إن فاطمة ليست كنساء الآدميين، لا تعتل كما قلت، ما جرنا في الترجمة فاطمة كنساء الآدميين، ما في ذرة خلاف على الإطلاق، غير أنها بنت الحبيب، غير أن لها مناقب عظيمة، غير أن سيدة نساء الجنة وسيدة نساء العالمين أي عالم زمانها، وهي سيدة نساء العالمين إلا مريم ابنة عمران كما في الرواية الصحيحة إلى آخره. إنما نحن نقعد بقى نجيبه كده. خلاصته أنا تقريبا الوقت انتهى، وأنا كنت لسه أخش في بداية الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في ذلك، فأقول للمشاهدين والمشاهدات إني أحترم عقولكم وعقولكم، ولذلك بإذن الله أنا عايز من الحلقة دي بالذات اللي فيها نسف الشبهات اهتموا بها جدا، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.